المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله وحيا الله الإخوة طلاب العلم والطالبات، وأسأل الله جل وعلا لهم الخير في الدنيا والآخرة. نعم،
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول الموفق بن قدامة رحمه الله: وتدرأ الحدود بالشبهات، ولو زنى بجارية له فيها شرك، وإن قل، أو لولده، أو وطئ في نكاح مختلف فيه، أو مكرها، أو سرق من مال له فيه حق، أو لولده وإن سفل، أو من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين الذين إذا عطوا شكروا وإذا أذنبوا استغفروا وإذا نسوا تذكروا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا العلم والعمل. بين يدي البداء في هذا الدارس أريد أن ننبه إلى ربما كلمة كثيرة ما يخطئ فيها أو يحصل فيها شيء من اللحن، لأن فيها بعضهم يذكر فيها خلافا، يقال حلقة أو حلقة. حلقة بعضهم يقول أنها جمع لحالق، فكأنك تقول في الحلقة يعني في ما جمع من لذا، لكن سجدة السجدات أو سجدات فيه لها لأهل العلم لأهل اللغة فيها كلام، لكن الأشهر في حلقة أن يقال حلقات لأنها جمع للحلقة التي هي مستديرة متحلقة. يعني هذا تنبيه، لأنه يكثر الحقيقة لدى الطلاب نطقها. قال: وتدرأ الحدود بالشبهات. عند هذا كنا توقفنا في المجلس الماضي وأشرنا إلى أصل هذه المسألة، وهي أن في ذلك حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدرأ الحدود بالشبهات، كما هو عند أحمد والبيهقي وغيره. لكن في الجملة الحديث من جهة الرواية تكلم في إسناده وفي صحته، لكن أهل العلم لا يختلفون في الحكم به وفي ما يتعلق به، ولذلك كانت قاعدة شهيرة عند الفقهاء أن الحدود تدرأ بالشبهات، ولا يكادون يختلفون في ذلك، فإذا وجد الشبهة فإنها تدرأ. ولذلك جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وهو آت عن غيره أيضا: لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة لمثل هذه الشبهات التي يحصل بها الدرء عن الحد والمنع من إقامته. قال: فلو زنى بجارية له فيها شرك، يعني لو كان شخص مشارك لآخر في جارية، فمن المعلوم أن من ملك جارية جاز له وطؤها، كما قال الله جل وعلا في كتابه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فملك اليمين جائز للإنسان أن يتسرى بها وأن يستمتع بها وأن يفضي فيها شهوته ويقضي وطره. إذا كان له فيها شرك مشاركة، فلو كانت بين شريكين أو بين عشرة فهو له فيها شرك، فهذا الشرك، هذه المشاركة، نعم، هي نوع ملك، والملك يفضي إلى إباحة الاستمتاع وقضاء الوطر. فقد يظن أن ملكه لبعضها كملك جميعها، فهذه شبهة تدرأ عنه الحد فلا يقام عليه فيها. فبناء على ذلك، إذن المشتركة بين اثنين فأكثر لا يجوز لواحد منهم أن يستمتع بها بأي حال من الأحوال، وهذا قد تقدمت الإشارة إليه في ذكر ما يتعلق بأحكام الأرقاء ونحوهم، لا هذا ولا ذا ولا جميعهم، ولو أذن الجميع لواحد، متى ما لم يكن مالكا لها ملكا تاما لا يشركه فيها غيره، فإنه لا يجوز له أن يستمتع بها. لكن مع ذلك لما كانت الحدود تدرأ بالشبهات، فملك بعضها قد تكون شبهة لهذا أنه يجيز له أن يستمتع بها، فلأجل ذلك درأنا عنه الحد. والكلام هنا كما قلنا في الكلام المتقدم في الجلسة الماضية أو في الدرس الماضي، أن متعلق الحكم هنا إنما هو في الحدود، ولا يعني ذلك أن من درئ عنه الحد ألا يعاقب بحسب ما جرى من تجاوز، وبحسب ما قوة تلك الشبهة من ضعفها. فإذا قويت الشبهة قلت العقوبة، لكنه لا يخلى بينه وبين أو لا يخلى من العقوبة إلا حيث يرى القاضي أن مثله يعذر في ذلك. نعم، قال وإن قل، ولهذا قلنا فيها شرك، سواء كانت بين اثنين، كانت بين 10 يملك فيها 3% أو 1% أو يملك فيها 90%، كالمشركة أو المشتركة بين اثنين لا يجوز الاستمتاع بها لواحد ما لم تكن خالصة لأحدهم دون الآخر. فلأجل ذلك قال وإن قل. قال أو لولده، لو كانت الجارية لولده، فالجارية التي لولده كيف، ما الشبهة التي تجعل إتيانه أو استمتاعه بها تمنع إقامة الحد عليه؟ لأنه جاء في الأحاديث أنت ومالك لأبيك وإن ولدكم من كسبكم. نعم، فبناء على ذلك لما كان كسب ولدك هو كسب لك، فكأن هذه الأمة هي ملك لك، وإن كان التملك عند الفقهاء في والحنابلة من أوسع الناس في هذا الباب لا يكون إلا بسبعة شروط تقدمت عند ذكرها في الهبات والعطايا، أليس كذلك؟ فبناء على هذا نقول لما كان الولد من الكسب فإنها شبهة للأب في أنه يظن أن هذه من كسبه، فلما كانت ملكا لولده فهي ملك له فيستمتع بها بناء على ذلك، فندرأ عنه الحد بهذا السبب كما قلنا. ودرء الحد لا يعني منع العقوبة بوجه ما. قال أو وطئ في نكاح مختلف فيه، إذا وطئ في نكاح مختلف فيه وطئ شبهة، فالوطئ الشبهة سواء كان في العقد أو في الحال، نعم، يعني النكاح بدون ولي، فهذا وإن كان جماهير الفقهاء وصاحب أبي حنيفة، وأيضا المقدم عند في أحد القولين عند أبي حنيفة أنه لا يجوز النكاح بدون ولي، وعلى القول بجوازه فإن ذلك إنما هو خلاف الأصل عند من قال به. فمعنى ذلك لو أن شخصا نكح بدون ولي ورأينا بطلانه فإن استمتاعه بها له شبهة، من جهة أن قول بعض الفقهاء أن نكاحه صحيح وأن استمتاعه به على وجه مشروع بهذه المرأة على وجه مشروع، فبناء على ذلك نقول هذا الحكم أو هذه الحال تمنع من إقامة الحد على هذا الشخص. ثم ننظر بعد ذلك هل يعاقب أو لا يعاقب، فإن كان ممن أتى هذا الحكم على وجه الهوى وإرادة إفراغ الشهوة والوصول إلى هذه المرأة ولو ما عاد من موافقة وليها فقد يعاقب عقابا شديدا، وإن كان ممن يرتضي قول أبي حنيفة وهو على مذهبه وله ولا يعرف غيره أو يظن أن أن هذا القول هو الأتم وهو الأرجح فله شبهة في ذلك، فقد لا يكون عليه في هذا أي تبعة أو عقوبة. فهذا نكاح مختلف فيه، وربما أيضا حتى بعض النكاح بنكاح التحليل في بعض صوره مختلف فيها ونحو ذلك، وذكر الفقهاء لذلك أمثلة أخرى. أو كان مكرها، مكرها في الوطء، أو وطئ في نكاح مختلف فيه، أو وطئ مكرها. فهنا إذا وطئ مكرها هل عليه حد ولا ما عليه حد؟ هل عليه عقوبة ولا ما عليه عقوبة؟ طبعا هنا لما قال أو وطئ مكرها هذا مبني على قول الحنابلة إيش؟ أنه لا إكراه في الحد. لماذا لا إكراه في الحد على الرجل؟ يقولون الرجل ليس مثل المرأة، الرجل لا بد من انتشار الذكر وإنعاضه، فإذا هذه مردها إلى النفس، فبناء على ذلك لا يتصور الإكراه. وإذا كان لم ينعض فإنه مهما جعل الرجل على تلك المرأة فإن ذكره يعترض عند فرجها ولا يلج فيها، واضح؟ هذا كلام الحنابلة رحمه الله تعالى. فبناء على ذلك يقولون لو أكره ووطئ فهذا إنعاضه مؤاخذ به لأن كان بإمكانه أن لا ينعض، فبناء على ذلك نقول يقولون هل عليه الحد ولا ما عليه الحد. فكونهم يقولون أنه غير معذور أو أنه لا إكراه في الزنا، لكنهم يقولون أنه شبهة تمنع من إقامة الحد. فإذا هم يجعلون الإكراه في الحد منزلة بين منزلتين، لا هو حكم القاصد للزنا المريد له فيقام عليه حد الزنا، ولا هو المعذور من كل وجه فلا تطاله العقوبة أو تطاله العقوبة بأي أمر من الأمور، بل هم يجعلونه في منزلة بين منزلتين. وهذه سيأتينا الكلام عليها، وأن القول بالإكراه في هذا متصور، لأنه أحيانا إذا حصلت مماسة وجعل لحم هذا على لحمه أو رأى ما يعجبه فإن النفس أحيانا تتحرك ولو لم يكن ذلك بإرادة الشخص وقصده. على كل حال سيأتي الحديث عليها. قال أو سرق من مال له فيه حق. إذا سرق من مال له فيه حق، كما لو سرق مثلا من إرثه الذي بينه وبين إخوته، فإن له فيه نصيب وله فيه حق، فبناء على ذلك لا يقطع. ومثل ذلك لو سرق من بيت المال فإنه لا يقطع، لكن لا يعني ذلك أنه لا يقطع أن لا يعاقب، مثل ما قلنا في المسائل كلها، بل هو يعاقب وعقاب عسير، لكنه لا يصل إلى درجة الحد لأن له حقا في ذلك ولو بوجه يسير. والأصل في الحدود أنها تدرأ بالشبهات حتى ولو كانت الشبهة يسيرة جدا كما تقدم. فكل هذه الأمثلة راجع إلى القاعدة التي استهل بها المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسائل. ومثل ذلك أيضا إذا كانت شركة بين أشخاص فإن له شبهة في مثل هذا، فبناء على ذلك لا يكون فيها قطع. طيب لقائل أن يقول على سبيل المثال الآن الشركات كبيرة، مثل شركات الألبان، شركات مصانع يوجد فيها ملايين الأسهم، فقد يصل المشتركون فيها إلى مليون أو أكثر، فلو سرق نقول لو سرق من هذه الشركة التي له فيها شرك حتى ولو كانت تتمحض أن مشاركته منفصلة عن تصرفه ونحو ذلك، لكنه داخل في هذا المعنى أن الحدود تدرأ بالشبهات، فبناء على ذلك أن القاضي يصرف عنه الحد ويقيم عليه التعزير بحسب ما يكون فيه من قصد للاعتداء وظلم فيه ممن كان يظن أن له أن يتسلط على حقه وأن يأخذه لتأخرهم في دفعه أو لغير ذلك من الأسباب. فإذا يتلخص من ذلك أن المشاركة سواء كانت صغيرة كما لو كانت بين شخصين فأخذ منها، أو كانت كبيرة كما لو كانت في صورة صور الشركات الحديثة، فكل ذلك لا يخرجه عن أن يكون شريكا، ولا يخرجه عن أن تكون تلك شبهة تمنع من إقامة الحد عليه. لكن هنا كل الكلام لو سرق من نفس الشركة، أما لو كان سرق منتجا من منتجاتها لكن ملكيته تؤول إلى شخص آخر، فهنا لا شبهة فيقام عليه الحد. على سبيل المثال، لو أنك اشتريت من هذه الشركة ألبان أو عصيرات أو غيرها، ثم جاء أحد وسرق منك ولو كان يملك فيها هذه الشركة اللي سرق منك، فإنه يعتبر سارق من لا شركة له معك، فبناء على ذلك يكون عليه الحد في ذلك ولا شبهة. لكن لو أخذ من نفس الشركة الذي هو مشترك فيها شيئا من أشيائها، فإن له مشاركة ولو بجزء من أجزاء يسيرة جدا كما قلنا في الصور الحاضرة، فإنها لا تخرج عن كونه شريكا، فبناء على ذلك لا حد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. قال أو لولده، كذلك لو كانت الشراكة لولده فله حق، وكما قلنا فيما مضى والولد من كسبه، فبناء على ذلك لو كان شراكة لولده أو إرث لولده فسرق من ذلك وأخذ وتطاولت يده، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه حد يدرأ عنه لأن الحدود تدرأ بالشبهات، فبناء على ذلك يكون عليه فيها تعزير ولا تصل إلى الحد بحال من الأحوال للشبهة التي تطرد في هذا الأمر، وهو أن لولده شركة وحقا في ذلك المال. طيب لو لم يكن عالما لأن لولده حقا،
على الأصل يحد؟
لا، العبرة في هذه أحكام وضعية، العبرة بالحال، ما دام أن له شريكا فمعنى ذلك أنه كما لو أخذ من بعض ماله، فالعبرة في الحال، والحال أن له شركة أو حق سواء هو أو ولده، فبناء على ذلك تدرأ الحدود بالشبهات. قال أو لولده وإن سفل، يعني ليس المقصود ولده الصلبي، بل ولده ولد بنته، ولد بنت بنته، ولد بنت ابن ابنه، ولد ابن بنت بنته، ولد بنت 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 ابن ابن ابنه، كلهم داخلون في هذا لأنهم أولاد له، والأب له أن يأخذ من كسب ولده. أما الأم فعلى الكلام المتقدم في الخلاف في كونها تتملك أو لا تتملك على ما مضى بيانه، ولا يحتاج إلى إعادته. إذا قلنا بهذا أنها تملك فيكون لها شبهة، وإن قلنا من أنها لا تملك فلا شبهة، فيمكن إقامة الحد في مثل هذه الأحوال. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن أتى
لا أو من مال غريم، قرأناها ما عندك؟ نعم عندي. وإن سفل أو من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. يعني لو كان لشخص مال عند غريمه، عند شخص يطالبه ولم يقدر عليه، فلأهل العلم كلام في هل للإنسان أن يتسلط على ماله الذي عند غيره فيأخذه، فما وصلت إليه يده فإن له حق في استخلاصه أم لا؟ لأهل العلم فيه كلام. الحنابلة يمنعون من ذلك، يقولون حتى ولو كان لك حق عنده ووصلت إليه وجدت 20,000 هذه مال زيد بن سالم بن صالح الذي تطالبه، وفي كل يوم تذهب إلى بيته وتأخذ منه لتأخذ منه، فهذه تعرف أنها حق، نعم، فنقول لا يجوز لك أن تأخذ من هذا المال حتى يعطيك، حتى يقضيك، فلا يجوز أن يتسلط على ماله. هذا في أحد القولين عند الفقهاء. فنقول فلو أنه تسلط، وإن كنا نقول من أنه لا يجوز له أن يأخذ، لكن له شبهة، لأن بعض الفقهاء يقول له أن يأخذ ذلك، ولأن له حقا في هذا المال، فبناء على ذلك من كانت هذه حاله فإنه لا حد في مثل هذه الحال، بل قد يعزر ويرتفع التعزير أو يضعف بحسب الحال التي هو فيها. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوفى منه حتى يخرج.
نعم، هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى كأنه كالاستثناء فيما يمكن أن لا يقام فيه الحد أو يمتنع من إقامة الحد بسببه، وهذا مخصوص بذلك المكان الذي شرفه الله جل وعلا وعظمه والذي خصه بهذه الخصيصة، هذا البيت الذي يفد إليه الناس: إن أموالك إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وإن الله حرم مكة فكما جاء ذلك في الحديث الذي في الصحيح. فكل هذه الأحاديث والدلائل دالة على خصوصية هذه البقعة بما خصها الله جل وعلا وبما شرفها. فلما كان الأمر كذلك أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين حكم استيفاء الحدود فيها، فهل هو انتهاك لحرمتها فلا يكون جائزا، أم أن ذلك جائز ومباح؟ فيقول المؤلف رحمه الله: ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يستوفى منه، لما جاء في الحديث أنه ولا يحد فيها، فنهى عن الحد، ولأن الله جل وعلا قال: إن الله حرم مكة وإنه لم يحلها لي إلا ساعة من نهار، أليس كذلك؟ فدل هذا على أنها ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة، فإذا نقول لا يجوز. طيب ما وجه ذلك؟ نقول هذا قتل بحق. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحلت له أحل له ما هو قتل بحق، لأن المحارب والكافر الذي يقاتل ولم يكن بينه وبينك عهد يجوز قتله وحل دمه، ومع ذلك لما كانوا في هذا البيت لم يجوز، وأنه لم يحل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ساعة من النهار، فكان ما سواها راجع إلى التحريم مع حل دمائهم وإباحة الاعتداء عليهم. فدل ذلك إذن على أن من كان عليه حد فإنه ما دام في الحرم فإنه لا في الحرم، الحرم الآن أقل أصغر من مكة ومكة أكبر، وهذه مسألة مهمة الآن، فلو كان في مكة لكن خارج عن الحرم فيقام عليه، أما في داخل الحرم لا حتى يخرج. لكن هنا الفقهاء دائما أحيانا يعبرون بالحرام ومكة داخلة في ذلك، لأن كانت مكة صغيرة فكل ما ذكروا مكة فهي داخلة في الحرام فتندرج فيها أحكام الحرام، واضح؟ لكن الآن لا، اختلف، إذا قيل مكة فيحتاج إلى التفصيل، هل هو داخل الحرام أو خارجه لاتساع أطرافها، أما إذا قيل الحرام فيشمل الحرام الذي يعني هو معلوم وهو أيضا جزء من أجزاء مكة. أيا كان، فهنا نقول إذا لجأ إلى الحرم فيترك حتى يخرج، ومثل ذلك، وهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على سبيل التكميل، أو لجأ إليه من عليه قصاص فإنه مباح الدم من حيث الأصل ومستحق الاستيفاء، لكن لما كان في هذه البقعة لشرفها وخصوصيتها فإنه لا يعتدى عليه. طيب، لقائل أن يقول أن هذا سبب لأن يترك أو أن يجرم المجرم فيلجأ إلى البيت فيمتنع من إقامة الحد عليه، فيكون ذلك سبيلا للمجرمين والمفسدين في أن ينتهكوا الحرمات ويستبيحوا الدماء وتتعلق بهم الحقوق ثم يلجأوا إلى البيت. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لكن لا يبايع ولا يفارى، يعني مثل الحصار، وهذا حصار مبني على أصل صحيح واضح، فإنه المقصود من ذلك أن هذا لا يراد بقاؤه، فلا يمكن انتهاك الحرمة لهذه البقعة، لكنه لا يراد بقاؤه لأنه مطلوب لأن يخرج من هذا المكان حتى يؤدي الذي عليه من استيفاء الحق والحد الذي أوجب الله جل وعلا. فبناء على ذلك يكون حصلت بذلك المصلحتين جميعا، فلا يكون في هذا فتح ذريعة للمجرمين بأن يبلغوا هذا المكان وأن يلجأوا إلى هذه البقعة فيتخلصوا مما عليهم من الحقوق وما أدينوا به من المطالبات والأمانات، نعم، ولا هو الذي يكون به انتهاك لتلك الحرمة. لذلك قال المؤلف رحمه الله: لكن لا يبايع ولا يشارى إلا في بسبب. وهنا مسائل المقاطعة وما يتعلق بها مسائل دقيقة، ولا يظن الناس أنها سهلة. والناس الآن يفتحون المسائل أنه لا يباع، لا تشتروا من كذا، لا تشتروا من كذا، وهذه قد يكون فيها إشكال لمجرد أنها مثلا مصنوعة في تلك البلد. طيب، هي مصنوعة في تلك البلد لكن مملوكة لمسلم الآن، فأنت تقاطع المسلم ما تقاطع الكافر. فلما كانت هذه المسائل مسائل مشكلة، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى في أيام حرب هم مع المشركين كانوا تأتي إليهم البرد ونحوها من الشام، وهي بلد قتال وحرب، ومن الفرس ونحوها، وتعاطونها. فلأجل هذا كانت المقاطعات لمثل هذا يجب أن تكون محصورة بمتعلق واحد، وهو من له مصلحة، من له ولاية في رعاية هذه المصالح، وهو ولي الأمر، وهو ولي الأمر، سواء قلنا أنها من الجهاد أو من المسائل السياسة الشرعية، فإن كل فذلك مرده إلى الإمام. فالجهاد مرده إلى الإمام، والسياسة الشرعية متعلقات الإمام، لئلا يحصل للناس شر وسبب وبلاء بسبب ذلك. وهذا الموضوع ليس موضوعنا، لكن يعني الإشارة إلى أن الفقهاء رحمه الله نصوا على مسائل كثيرة لها أصول لمسائل يحتاج إليها، لكن الناس لا يتنبهون إلى دقة كلام أهل العلم ولا الفقهاء. وإلا فإن هذه المسألة لي فيها بحث، والأمر الذي يعني تعاطى الناس فيه كان في شيء من التجاوزات الكثيرة والإخلال الكبير، على أنه ينبغي من جهة الكمال والتمام أن تطلب سلع أهل الإسلام، وأن تعان، وأن يتداعى على ذلك الناس حتى يكثر الخير فينا وتقام قوتنا ولا نحتاج إلى غيرنا، ولا شك أن هذا. لكن المنع والحد والحرمة والوجوب ونحوه، هذه مسائل أخرى قد يترتب عليها مفاسد أكبر، وقد تنطلي بسبب ذلك إشكالات. فلأجل ذلك لا ينبغي أن ينتقل من هذا الأمر إلى ذاك إلا بوضوح. أما من جهة الجملة فلا شك ولا ريب أن أخوة أهل الإسلام ودلائل الشرع ومقاصد الشريعة داعية إلى أن يتداعى الناس إلى أنفسهم، وأن يطلبوا الخير فيهم، في الأقربين، في بلدهم، في أهل الإسلام، في مصانعهم، في قوتهم ونحو ذلك. قال: وإن قرأت وإن فعل ذلك.
قال رحمه الله: وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه.
نعم، وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه. أما إذا فعلها في الحرم فهو الذي انتهك الحرمة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فلا شك هنا في قول أهل العلم أنه يستوفى منه ويؤخذ بذلك، لأن انتهاكه لحرمة البيت أعظم، وإتيانه لهذا السوء أشد، فبناء على ذلك لم يمنع من الاستفاء منه فيه. نعم.
قال رحمه الله: وإن أتى حدا في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب.
نعم، إذا أتى حدا وهم في المعركة، وهم في الحد، في حال الحرب والمواجهة مع المشركين، فإنه لا يستوفى منه إلا إذا رجع. لماذا؟ يقول أهل العلم: منعا لئلا تضعف نفسه فيلحق بأهل الشرك بالله جل وعلا. لأجل ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفاء، وجاهد عن الصحابة فرجعوا فطلبوا. لذلك حتى قبل المعركة لو كان قد قيد بسبب هذا، فإذا قامت المعركة فإنه يطلق حتى إذا انتهت، ثم رجع الناس وتباينت الأمور ولم يكن فيه مظنة أو شبهة أو خوف لحاقه بالمشركين، يقيم عليه الحد. فهذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب حد الزنا.
نعم، إذن هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الحدود، واحدا بعد الواحد بعد واحد، فبدأ بالزنا. والزنا من الجرائم الشديدة والأفعال المنكرة والبلاء العظيم الذي يتعلق به بلاء على الفرد وعلى المجتمع، ويلحق به بسببه من الشؤم والشر ما الله جل وعلا به عليم. ولذلك جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه من أعظم ما يكون لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والزنا كان من أكبر الكبائر وأشد المحرمات، ولما يترتب عليه من اختلاط الأنساب وانتهاك الأعراض وحصول البلاء الكبير. فلما كانت حفظ البيوتات ومنع التسلط على التسلط على العورات واستباحتها من أعظم ما تنتظم به المجتمعات وتسكن بها وتطمئن وتمتنع من مواقعة الشرور وإتيانها. ولذلك ما كانت الفاحشة لتنتشر في بلد إلا ليحصل بسبب ذلك وبال على الناس في دينهم وبركة أرزاقهم، ويلحقهم بسبب ذلك أيضا من الوهن في أجسامهم والأمراض ونحوها. وهذا أمر مشاهد، ونحن نقول مثل هذا خاصة في مثل هذه الأوقات التي كثرت فيها الشهوات والسوغ للحرام، أو ما نقول سوغ للحرام بقدر ما نقول أنها تعالت ما يدعو الناس إلى الشر مع قلة في الديانة وضعف في الاستقامة، فربما انجذبت خاصة من هم في سن الشباب والشابات إلى هذه الأمور. فيجب على الإنسان أن يحفظ نفسه وأن يحفظ دينه وأن يحفظ عرضه وأن لا يتسلط على الحرام. ولذلك كانوا ممن يأخذون من خبأ، يعني يشربون من ما جاء في الحديث أنهم من عصارة أهل النار، وهم الزنات والزواني، نسأل الله السلامة والعافية ويطينة الخبال التي جاءت في الحديث. ففي ذلك بلاء عظيم، ومما يدلك على عظم هذا الأمر أنه من أشد الحدود وأعظمها. ولذلك الزاني المحصن حده ليس الموت فحسب، بل الرجم، بل الرجم، وغير المحصن الجلد والتغريب، وليس ذلك في واحد من الحدود لعظم ما يتعلق به من الفساد والشر. فيتنبه لذلك ويحذر في مثل هذا الأوقات التي سهل فيه إتيان المحرمات والوقوع فيها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: الزاني من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل به ذلك، وحده الرجم إن كان محصنا.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من أتى الفاحشة في قبل أو دبر امرأة لا يملكها. إتيان الفاحشة في قبل هذا ظاهر، الذي هو الفرج، الذي هو عادة مسلك الذكر، فهذا ظاهر في أنه هو الزنا وهو محرم. نعم. والدبر وإن كان محرما إلا أنه يدخل فيه أنه إيلاج، وهو إتيان للمرأة وإيلاج فيها، فبناء على ذلك أيضا كان هذا الحكم ولو كان محرما داخل في حكم الزنا وحده، فتعلقت به عقوبته وحده. واضح. وهنا قول المؤلف رحمه الله: من أتى الفاحشة في قبل أو دبر امرأة لا يملكها، للإشارة إلى ماذا؟ إلى أنها إذا كانت مملوكة له، فإنه لا يحد في مثل هذا، لأنه لا يكون من قبيل الزنا، بل هو إتيان من حلت له في دبرها، وإتيان من حلت له في دبرها وإتيان للمحرم. ولذلك الزوج محرم عليه أن يأتي المرأة في دبرها، لكن لو أتاها في الدبر لكان فاعلا للمحرم، لكنه ليس بزان ولا متعد على الفروج التي أمر الله جل وعلا بعدم إتيانها. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن هذا إيش داخل في حد الزنا، دبر امرأة لا يملكها. لا يعني ذلك أن إتيان المرأة في دبرها إذا كانت مملوكة أن ذلك جائز، وهذا عند الفقهاء كثير يذكرون المسألة لأنها داخلة في حدود المسألة التي هي محل البحث، لكن هي لها قد يكون لها حكم من جهة أخرى متروك ذلك الحكم إلى موضعه ومحله، وهذا جار على عمل الفقهاء كثيرا، لا يحتاجون إلى كثرة الاستثناءات لأن هذه مختصرات. وأيضا المتفقه سيأتي على أول الكتاب وآخره، وما لم يذكر هنا سيذكر هناك، فسيستدرك ما كان قد علق بذهنه أو أسرع إلى فهمه على وجه عدم النظر والبحث. فإذا أو دبر امرأة لا يملكها أو من غلام الذي هو نسأل الله السلامة والعافية اللواط. فاللواط أيضا هو في مشهور المذهب عند الحنابلة أنه داخل في الزنا، لأنه إيلاج وإتيان، فكما أن ذلك من المرأة فكذلك إتيان في الدبر فيكون في حكم الزنا، فيكون مثل الرجل سواء بسواء. وهذا أحد القولين في المسألة. وإن كان القول الآخر في المسألة وهو خلاف مشهور المذهب عند الحنابلة، لكنه قول جمع من الصحابة كابن عباس وغيره، وهو أيضا جاء به الحديث أن اللواط له عقوبة خاصة، وأنه جاء به الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقتلوا الفاعل والمفعول به، كما عند أبي داود وغيره. فالحنابلة عندهم في هذا خلاف. فمشهور المذهب الذي جرى عليه المؤلف هنا أنها كالزنا وأنها إلاج، والإلاج في هو داخل في الزنا، والزنا له عقوبة جاء فيها الحكم في دلائل النصوص. القول الآخر لا، أن له حكم يخصه جاء به الدليل. طيب ماذا تقولون عن هذا الدليل؟ تكلموا فيه وأنه كذا وكذا ورجعوا إلى الأصل الذي هو الزنا. لكن ما دام أن فيه حديث، وهذا الحديث وإن كان في بعضه كلام لكنه مؤيد بأقاويل الصحابة، ولأجل ذلك جاء عليه قول كثير من أهل التحقيق، وإن كان خلاف مشهور المذهب عند الحنابلة أن إتيان الغلمان لا يكون حكمه حكم الزنا، بل حكم اللواط حكم يخصه جاء به النص، وأنه القتل في كل حال لا محالة للفاعل والمفعول للمحصن وغير المحصن على حد سواء. واضح؟ فلأجل ذلك قال من غلام أو من فعل به ذلك، من فعل به اللي هو المفعول به، لأنه كما أن المرأة زانية فكذلك الرجل زان، فكما أن الفاعل يقتل فكذلك المفعول به يقتل، إن قلنا حدهم القتل، وإن قلنا حدهم حد الزنا فهم زنات يفعل بالفاعل والمفعول في اللواط كما يفعل به في الزنا. نعم.
قال رحمه الله وحده الرجم إن كان محصنا، أو جلد مئة وتغريب عام إن لم يكن محصنا، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب فالجلد والرجم.
نعم. قال فحده الرجم إن كان محصنا. المحصن سيأتي تفسيره وتوضيحه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل، هو الحر البالغ الذي يجامع مثله، الحر البالغ الذي وطئ زوجة مثله، سيأتي بيانها وتفصيلها على سبيل التوضيح. إذا كان محصنا فحده الرجم، والدليل على ذلك هو الآية المنسوخة، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. نعم. وبمثل هذا جاء حديث عبد الله بن سلام لما ترافع اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك عندهم، فأرادوا أن يعني يحتالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بحكم أخف من ذلك، فأظهر الله جل وعلا في ذلك الحكم الذي يكرهون، فأقيم على اليهوديين حد الرجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك محل إجماع لا يختلف فيه أهل العلم، لا يختلف فيه أهل العلم أن الزاني المحصن والزانية المحصنة إذا كان ذلك باختيارها وانطبقت الشروط إقامة حد الزنا عليهما فإنهما يرجمان، فإنهما يرجمان. ولهذا الحديث وللآية المنسوخة ولإجماع أهل العلم على ذلك. هذا الحكم وإن كان كما يقول أو يسوق أو يتكلم بعض أهل العصر بأن هذا فيه حدة أو فيه شدة أو أن هذا دين لا رحمة فيه أو إلى غير ذلك من الأقاويل الفاسدة، فإنما هذه مبدأها من سوقوا الباطل وسهلوا فيه وتداخلت عندهم الأنساب ولم يعرفوا الآباء من الأمهات إلى غير ذلك من البهيمية الشديدة. أما من علم عظم ما جاء به الشرع من صيانة البيوتات وحفظ الأنساب وعدم تداخلها ومعرفة الولد لوالده والولد لأمه ومنع أن يكون في ذلك شيء من البهيمية المطلقة، علم أن شدة العذاب والعقاب في مثل هذا هي لمصلحة عظيمة وهي حفظ هذه المجتمعات وهذه البيوتات من أن تنتهك حرماتها أو أن تتداخل أنسابها. ولأجل هذا وهذه يعني يوجد عند الكفار كثيرا الآن ما يسمونه بعيد الأمهات، عيد الأم، لكننا لم نسمع يوما ما عيد الأب. لماذا؟ لأن هذا أكثر من الحضارة الغربية، ونتاج الحضارة الغربية في الأم أنها يعني معروفة لأنها هي التي ولدت، لكن لما كانت العلاقات بينهم وبين الرجال علاقات إما عن طريق الصداقة أو عن طريق المعرفة أو عن طريق الملاقات حتى لا بصداقة ولا بغيرها، فلم يكن الأب معروفا، فلأجل ذلك لئلا يدخل في حرج فيقول عيد الأب وهو لا يعرف من أبوه، فلم يرد ذلك على ألسنتهم ولم يوجد ذلك في مناسباتهم ولم يذكر بوجه من الوجوه، والناس لا يظنون ذلك يعني معروفا أو له سببا لكنه لا يجدونه غير معروف، فنقول أن السبب فيه هذا فليتنبه. أما الشرع أما الإسلام أما هذه الملة فقد حفظت ذا وذاك، فقد حفظت للآباء حقوقهم وجعلت لهم من البر والمكانة والرفعة والمنزلة وأبقت البيوت في حفظها وفي صيانتها وفي عدم التداخل عليها وفي عقوبة كل من سولت له نفسه أن يريد فيها بشيء من قطع أو كسر سياجها أو انتهاك حرمتها أو التسهيل في أمرها، فكان الاعتبار بهذه الأمور أعظم والنظر فيه أشد أكبر، وهذا هو شرعنا وهذه ملة ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالدين كامل والنعمة تامة والرحمة ظاهرة والأحكام لا تناقض فيها ولا اعتراض ولا إشكال فيها ولا اشتباه، وإنما ذلك سعي أهل الباطل حتى يسوقوا لباطلهم وحتى يشككوا في هذا الدين الذي تأبى البشرية جمعاء في غربها وفي شرقها وفي عربها وفي عجمها إذا عرفوا الدين على وجهه إلا أن يقبلوه وأن يتشربوه وأن يرضوا به دينا لهم. ولأجل ذلك متى ما وجدت غربيا أو شرقيا أو قليل علم أو كثيرة تلقى عليه هذه الأحكام بكل سهولة وتبين له المعاني بكل وضوح وينفى عنه تلك الشبه إلا وجدته رضيا بهذا الدين مقبلا عليه فرحا به، أما وقد شبه فإنما ذلك إرادة منهم لصد الناس عن هذا الدين الحنيف وعن هذه السنة النبوية الشريفة، والله جل وعلا يتولانا برحمته، ولله الحمد أن جعلنا مسلمين وهداة مهتدين. الحقيقة أن بين يدينا مسألة مهمة، وعندنا تكملة الحد وهو الغير المحصن، فإما أن نأتي المسألة الأولى وإما أن نأتي مسألة الجلد مع التغريب. أظن أن الجلد مع التغريب نضعه في بداية الدرس القادم. هنا مسألة وهي مسألة كثيرة الوقوع والكلام، وهي أيضا من الشبه التي تذكرتها الآن، وهي منجرة إلى ما يحتاج إلى الحديث عن، وهو أن بعضهم حتى بعض المنتمين إلى الشريعة أو الفريحين بها الذين ليسوا على علم وعلى طريقة أهل العلم الراسخين، تجد أنهم في مسائل الحدود وفي بعض الأحكام يخرجون عن دائرتها، فيقول على سبيل المثال، وهذا قاله بعض الضلال وبعض مريدي الفتنة وبعض من حصلت عليهم الشبهة أو أرادوا أن يسوقوا لها، يقولون ليس المقصود الحد بذاته، وإنما المقصود بإشاعة العدل، بإظهار الخير، بمنع البغي، فكل ما كان من شأنه أن يمنع هذه الشرور أو يحول بينها فهو مقصود الشريعة وهو مرادها، فجعلوا ذلك طريقا إلى تكذيب الكتاب ورد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتلاعب بالشرع على حسب أهوائهم، ورد النصوص إلى فهومهم، وإرادة التطاول على الشرع والعبث به وحرف الناس عنه، وإذا تكلم في هذا تكلم في الثاني، وإذا تكلم في الثاني تكلم في الآخر، فهذا يفضي إلى أن قال ليس المقصود بالصلوات إتيانها جميعا، وإنما علاقة المرء بربه، فكذا كما أن المقصود بهذه ظاهر العدل، فإذا كان الإنسان ذاكرا وإذا كان الإنسان يكثر اللهج بذكر الله لا يحتاج إلى إتيان هذه الصلاة، ثم يأتي إلى الصيام، وهكذا حتى يفسد على الناس دينهم. مثل ذلك يأتون إلى الزكاة يقولون خلاص المقصود هو التكافل والاجتماع وإعطاء المسكين والعطف على المحتاج، فكيف ما كان حتى وإن أوجدنا بعض النظم البشرية في إعادة تدويل المال والعطف على الفقراء بوجه من الوجوه يكون ذلك كافيا. متى ما جعلنا للعقول حكما على النصوص فقد ضللنا، ومتى ما جعلنا لنا نظرا يقدم على قول الله جل وعلا وقول رسوله الذي هو الذي جعل هذه الشريعة وشرع هذه الأحكام وبين هذه النصوص ونقل من الله جل وعلا هذه الملة، فإن ذلك تطاول على الشرع وافتيات على الحكم وهو ابتداع في الدين وهو رد لسنة خير المرسلين، فكان ذلك أعظم الضلال وأبشعه. وكم من هذه الأمور التي هي مقبولة أحيانا في حسن الكلام والتبديع في نظم مثل هذه النظريات أحيانا، ويتفاوتون في تسويقها، لكنها بلا شك أنها مخالفة مضادة، وأنها من سبل الشيطان وطريق من طريق أهل الأهواء، وأصلها طريقة المعتزلة ومن كان على مثلهم في تحكيم العقول وتقديمها على النقول وجعلها حاكمة على ما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغي أن نحيد عقولنا في ميدان ما جاء من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نظرنا بحسب ما يستجمعه النص من معنى ويشتمل عليه من حكم في ظل ما قدره وسطره أهل العلم من دلائل الاستنباط وطريق استخراج الأحكام وعدم مخالفة الإجماع. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا بإذن الله جل وعلا ينأى بنا عن الانحراف ويمنعنا عن الجنوح ويفضي بنا إلى طلب الحق والهدى، ويحول بيننا وبين أهل الشبه والضلال وبين مسوقي هذه القوانين البشرية والإرادة العبث بالدين أو تسهيله أو كما يسوقون أحيانا إعادة الخطاب الديني أو تغيير بعض الأحكام أو غير ذلك. فإعادة الخطاب إن كان يعني تسهيل بعض الأشياء التي لا يفهمها الناس وتقريبها فهذا صحيح، وإن كان المراد بذلك رد هذه النصوص والانتقال إلى أحكام أخرى فكلا ولا، وإنما الحكم حكم الله والسنة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاتباع لما جاء في هذين الكتابين وما سطره أهل العلم من توضيحهما واعتبارهما على أصول صحيحة واستنباطات قويمة وأهواء متجردة وبعد عن الأهواء وطلب للحق والهدى. جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وبصرنا بالحق وأعاننا على الاستمساك به، وجنبنا الزلل والضلال والغي والفساد، وأعاذنا الله من مضلات الفتن. ومن أراد بنا أو فتنة أو شبهة أو ضلالة فجعل الله جل وعلا بلاءه على نفسه ورد كيده في نحره، وأصلح الله أحوال المسلمين والمسلمات وأظهر العلم وأهله على أصل أصيل ودرع مكين وعلى سراج مبين. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
آمين وإياك. الله.
وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.